بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذه المرة الثانية التي نتكلم فيها عن كلمة عظيمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تملأ الميزان، وهي كلمة قامت بها السماوات والأرض، ألا وهي الحمد لله. لكن قبل أن أبدأ في الكلام أحب أن أذكر نفسي وإخواني بأن العلم النافع هو ما يتبعه العمل، والإنسان لابد أن يتعلم أو ليعمل، وأما من تعلم لغير ذلك فالفتنة قريبة منه، ويمكن أن يترتب على ذلك أمورا من قسوة القلب والبعد عن الطريق وما إلى ذلك. قال تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. شوف العقوبة إيه بقى، شديدة جدا. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، أي أغطية، أن يفقهوه وفي آذانهم وقر. هل جعلهم صم؟ أبدا، صم عن سماع الحق واتباعه. فرتب عقوبة شديدة جدا، أن الإنسان قلبه يقسو وما كان سهلا عليه يصبح صعبا من الطاعات وما إلى ذلك، وقد يشتهي المعصية وهكذا. فالموعظة حين تأتي لابد الإنسان أن يتلقاها بالقبول. في موطن آخر قال: من أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. فذاك عقوبة شديدة جدا، العقوبة مباشرة: إنا من المجرمين منتقمون. وترى أن الأولى فيها عقوبة في الدنيا: إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا. والأخرى فيها عقوبة قد تكون في الدنيا وقد تؤخر إلى الآخرة، لكن كلها الخسران. فلابد أن نتلقى الموعظة بالقبول، وهذا لا يأتي إلا وأنت حين تستمع إلى أي درس أو أي موعظة لابد أن تكون مهيئا أن تنزل ما سمعت في ميدان العمل. ولذلك حين نتكلم عن الحمد لله رب العالمين، الله تبارك وتعالى يعلم أني لمدة شهور طويلة أحجم عن هذا الأمر، أن أتكلم في معنى الحمد لله حتى أصابني شيء من الشبه. يعني كيف سأتكلم عن الحمد لله والإنسان حاله يعلمه الله عز وجل؟ وهي تقتضي حين يتكلم الإنسان عنها الشكر. أنا أتصور أن الإنسان يتدبر، أو أنا نفسي حين يعني جمعت هذه الأمور، لابد أن الإنسان في حياته وفي كل لحظة من لحظات حياته يقول الحمد لله وانت نايم كده، حتى ممكن تقولها وانت نايم، وده حتى وارد في السنة. بعد الطعام: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. بعد الخروج حتى من الخلاء كما جاء في سنن ابن ماجه من حيث أنس، وإن كان في إسناده ضعف: الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافانا. حين الاستيقاظ من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أتنا عليه النشور، وهكذا. وثمرة الكلام في هذا الموضوع أو من ثمراته التي أحصيت بعضها: حين نتعلم معنى الحمد لله ونقف على بعض معانيها أو بعض تطبيقاتها وهي متعلقة بالثناء على الله عز وجل وبشكره، حمد الثناء وحمد الشكر، حقيقة أن الإنسان لابد أن يزداد محبة لله عز وجل. وليس فقط هذا في حين تقف على بعض تطبيقات الحمد لله، أبدا، كلما علمت عن الله عز وجل كلما أحببته. ولذلك قال: وكلما خشيت منه وكلما توكلت عليه. شو قال؟ إنما يخشى الله من عباده الإيه؟ العلماء. يبقى أن تزداد محبتنا لله عز وجل، ولابد حين تزداد المحبة والتعلق به تبارك وتعالى أن نزداد له تعظيما وإجلالا وطاعة، وأن نبذل المزيد من الوسع في تحصيل مرضاته عز وجل، وأن ننزجب عن التقصير الذي نحن فيه في جميع جوانب العبادة وجميع جوانب الحياة. هذه الثمرة لابد أن نذكر بها قبل أن نتكلم في هذا الكلام، لئلا يكون الكلام كما يقول البعض من باب الوقائق التي تدق لها القلوب قليلا ثم لا نجد لها ثمرة، فلن يكون النفع آنذاك كثيرا، وإنما أبتغي لنفسي ولإخواني أن ينفع الله بذلك. سبق أن بينا أن الحمد لله سريعا ما قلته مرة سابقة، أن الحمد في اللغة من الثناء الكامل، وهذا يكون في حق الله عز وجل. ولن أعيد ما قلته بالمرة السابقة، يمكن أن ترجع إليه، لكن حين نقول الحمد لله وقد بدأ الله تبارك وتعالى كتابه بالحمد، الحمد لله رب العالمين في أول الكتاب، ولابد أن يعلم كل إنسان أن الله عز وجل مستحق للمحامد كلها، أو هو له المحامد كلها تبارك وتعالى، وهو مستحق للحمد على جميع أسمائه وصفاته وأفعاله، حمد لكمال ذاته وحمد لجميع أسمائه وصفاته وأفعاله. كما قال ابن القيم: لو نظرت إلى أفعال الله وأسمائه وصفاته، يقول ابن القيم، فأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها عليا وله الكمال، وأفعاله كلها حكمة ورحمة وعدل ومصلحة لا يخرج شيء منها عن ذلك. أنا لعلي ختمت في المرة السابقة بكلام ابن القيم، فلما أردت أن أبدأ من حيث انتهيت وجدت أن كلامه يحتاج إلى شرح آخر، لكن دعونا يعني نأخذ هذا الشرح في طريقة الكلام مع الآيات والأحاديث بإذن الله تبارك وتعالى. الإنسان لابد أن يتدبر هذا المعنى ليثبت له ثمة أخرى أن ينظر جميع ما يجري عليه في هذه الدنيا. يجري عليه من هذه الدنيا من السواء والضراء، وكذلك من ثمرات تأمل معنى الحمد لله. ومن أعظم هذه الثمرات أن تورث العبد الشوق إلى الله عز وجل، ولو غلب الشوق إلى الله عز وجل على قلب العبد لابد من صحيح في نفس الوقت الزهد في الدنيا، لأنه إذا كان الله تبارك وتعالى قد ضرب لعباده موعدا للقائه، فقال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قال أهل العلم: وهذا تسرية من الله عز وجل للمشتاقين إلى ربهم، أن الله عز وجل ضرب لهم موعدا وسيلقونه، فإن كان كذلك فهذا الموعد المكون في هذه الدنيا سيكون في الآخرة. نسأل الله أن يرزقنا الشوق إلى لقائه، والعبد كلما تدبر في هذه المسألة الشوق إلى لقاء الله عز وجل تحمله ذنوبه، ويرى أن الذي يخشى مع الأسف الشديد، يعني الإنسان حين يقول يعني مثلا سأشتاق إلى الله عز وجل يجد أن حظه قليل، ليس يعني كلنا نحب الله عز وجل على الأقل أصل المحبة، ويتفاوت الناس في درجة هذه المحبة، لكن الإنسان حين يفكر في الشوق الله عز وجل يحجزه الخجل، ويرى أن الأولى هو الخوف من لقاء الله عز وجل، لأن المشتاق هذا يعني سيقبع الله عز وجل. الله المستعان، نسأل الله أن يجب نقصنا. لكن حين يشتاق الإنسان إلى ربه عز وجل هذا اللقاء لن يكون في الدنيا قطعا، ومن يشتاق إلى لقاء ربه سيلقاه في الآخرة. فلذلك حين يتدبر العبد معاني الحمد لله عز وجل، الحمد لله هذه الكلمة حين يتدبر معناها وتشتاق إلى ربك عز وجل، فلابد أن يتبع ذلك زهد في الدنيا، إذ كيف يقدم العبد الدنيا الفانية التي ليس فيها لقاء الله عز وجل على ما يرجوه من الشوق إلى الله عز وجل؟ لن يستوي هذا وذاك. وسنرى في بعض الآيات كيف أن موسى عليه السلام غلبه شوقه إلى الله عز وجل، فأراد أن يرى الله عز وجل، وقال: رب أرني أنظر إليك. ولما سأله الله تبارك وتعالى عن قومه الذين خلفهم من خلفه، فقال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. وعجلت إليك ربي لترضى، شوف عجلت إليك دي، لم يتحمل أن ينتظر هذا الموعد، عجل إلى ربه ثم سأله أن يراه، ولا يعني أمر غير مستغرب بالمرة أنه سمع كلام الله عز وجل، استمتع بأن يستمع لكلام الله عز وجل، لصوت الله عز وجل، فكيف لا يشتاق لرؤيته؟ هو الحقيقة أن حتى من لم يستمع لابد أن يشتاق، فما بالك قد استمع إلى كلام الله عز وجل فأراد أن يرى الله عز وجل. فقال: لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لم تراني أي في الدنيا، لكن في الآخرة، في الآخرة يأتي هذا الوعد. لكن تعالوا سريعا نجود في القرآن وفي السنة في معنى هذه الكلمة. رأيت أن الله عز وجل، رأيت يعني مش من باب الرأي، باب الاستقراء يعني، نبه إلى هذه المسألة. كثيرا يأتي في القرآن لفظة الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين، فيتأتي كما قال ابن القيم: إما عند ذكر اسم من أسمائه عز وجل وبيان كماله وكمال صفاته، أو عند ذكر فعل من أفعاله. وسأضرب لذلك أمثلة. ثم رأيت أمرا آخر، فقد تأتي مواضع في القرآن لا تأتي فيها اللفظة صريحة لله رب العالمين مثلا أو الحمد لله، لكن حين تتدبر هذه الآيات تنطق أنت فورا بالحمد لله بلسانك وقلبك وحالك. لكن هذا واسع جدا، يكاد يكون هو القرآن كله في الحقيقة، يكاد يكون هو القرآن كله. لكن بقى فمستقل ومستكبر، كل إنسان كلما تدبر لابد أن يقول الحمد لله. وأعجب ما سنراه في هذه المسألة منه من عبادة الله عز وجل من التكاليف هي كلها يستحق عليها الحمد سبحانه وتعالى. وسنضرب أمثلة لذلك من القرآن، والله كأن الإنسان يقرأه لأول مرة. كل تكليف من الله عز وجل كلفك به، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. أي تكليف من المخلوق هو هم، لكن التكليف من الله عز وجل هو نعمة تستحق الشكر. فإذا كل أسمائه وصفاته وأفعاله يستحق الحمد عليها. وقد ذكرت في مرة السابقة كلام الحسن البصري كيف أنه قال: إن أهل النار لا يدخلون النار وإن في قلوبهم لحمد الله عز وجل. قد يستغرب إنسان هذه المسألة، لكن حين يقف على بعض معاني هذه الكلمة تزول هذه الغرابة، ويرى أنه فعلا لا يهلك على الله إلا هالك، وأن هؤلاء سيبغضون أنفسهم وسيعلمون أنهم مستحقون لهذا العذاب، وأن الله لم يظلمهم مثقال ذرة، فقط يتمنون إما الموت وإما زوال العذاب عنهم وإما أن يخرجوا فيعودوا إلى الدنيا ولن يحدث شيء من ذلك. لكن انظر كيف أن الله عز وجل الودود الرحيم الغفور سبحانه وتعالى يتودد إلى عباده. هذه مسألة تستحق التأمل أصلا قبل أن أذكر أمثلة. الله عز وجل يتودد إلى عباده، معلوم أن من يتودد هو الأدنى، يتودد إلى الأعلى في هذه الدنيا. المحب يتودد لمحبوبه لأنه يبتغي منه نظرة عطف مثلا أو بعض المشاعر، ومن له عند آخر مصلحة يتودد إليه. أما أن الغني الحميد يتودد إلى عباده فهذه لا تكون إلا الله عز وجل، وهي طريق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حين ترى أن من أسمائه الغني الحميد تدرك هذه المسألة. ألم يأتي هذان الاسمان مقترنان في القرآن: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. انتبه لهذه المسألة عشان لما ترى أن الله عز وجل كلفك بشيء اعلم أن الذي كلفك به هو الغني الحميد، ما كلفك به ليستكثر بك من كله ولا ليستغني بك من فقر ولا ليستأنس بك من وحشة، بل هو الغني الحميد، هو غني عنك وعن عبادتك. ولذلك اقتران هذان الاسمان الغني والحميد، الحميد أي الذي له المحامد كلها تبارك وتعالى وليس ذلك لأحد إلا لله عز وجل، والغني الذي لا يحتاج إلى أحد والذي لا تنفذ خزائنه عطاء غير مجبوز يعني غير مقطوع من الله عز وجل. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوا الله، كل واحد يسأل الله عز وجل مسألته فأعطى كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله شيء، إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر يعني الإبرة، مش هينقص حاجة يعني لا ينقص شيئا أصلا. يبقى خزائنه لا تنفذ، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أمه نافذ ولا شيء أن يقول له كن فيكون، لا يحتاج إلى أحد، له كمال الوحدانية، هو الواحد قبل أن يخلق العباد، هو الإله المعبود قبل أن يعبده العباد، وهو المحمود حتى لو لم يحمده العباد، لا يحتاج إلى أحد من خلقه أصلا، إنما خلقهم ليرحمهم سبحانه وتعالى. فهو غني في حمده، حميد في غناه. غني في حمده لأن محامده كثيرة جدا أكثر من أن تحصى، بل الصفة الواحدة الصفة الواحدة من صفاته تفنى جميع أعمال المخلوقات على جميع الأزمنة بغير أن يحيط بها فبالثناء عليه بها. وأنا أتعجب من صفة الحلم مثلا أو الرحمة. الإنسان حتى أقرب الناس إليه أبنائه، لو ناديت ابنك مرة أو مرتين فلن يجبك، ربما تقسو عليه، فكم مرة ينادي الله عز وجل عباده ويعودون عنه، فتحتار من حلم الله عز وجل بعباده وهو القدير عليهم سبحانه وتعالى. الصفة الواحدة فقط لا يمكن لأحد أن يحصي ثناء على الله عز وجل بها، الصفة الواحدة، الصفة الواحدة فقط. ما بالك بالأسماء والصفات جميعا التي لا نعلم أصلا عددها، ليست فقط 99 اسما، أبدا أكثر منها، كما جاء في الحديث: سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقول: فأسجد تحت العرش فأحمد الله بمحامد لا تحضرني الآن. فستنتهي جميع أعمار جميع المخلوقات على جميع الأزمنة بغير أن تحصى محمد الله عز وجل. غني في حمده يستحق الحمد على كل شيء، غناه في حمده أكثر من أن يحصيه العباد كلهم مع عالمهم وجاهلهم، حتى الأنبياء والمرسلين والملائكة لن تحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى. وهو حميد في غناه، ليس غناه كغنى غيره من المخلوقين، غنى يطغي أو غنى يلهي، ليس غناه يلهيه عن الخلق، بل يدبر أمره مع غناه ولا يطغيه على الخلق، فإنه لا يظلم مثقال ذرة ولا يجعله يعاجل لهم بالعقوبة من باب أنه غني عنهم، فإن عصوه عجل لهم بالعقوبة، بل هو الحليم، ولا يجعله يظلمهم مثقال ذرة. فهو غني في حمده، حميد في غناه، وكل المخلوقات تدخل في رحمته وفي فضله، وكل شيء يسبح بحمده. ألم يقل تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تعرف يعني إيه يسبح بحمده؟ تعرف يعني إيه سبحان الله بحمده اللي أنت بتقولها في أذكار الصباح والمساء؟ سبحان الله كما قال علي: كلمة أحب الله عز وجل أن يعبد بها، ومعناها تنزيه عن النقائص وعما لا يليق به. فحين تقول سبحان الله بحمده من تفسيرها أو من أحد تفسيراتها، أي أنزه الله عز وجل وبحمده نزهته. تفهم المعنى ده؟ سبحان الله بحمده، سبحان الله تنزيه له عن النقائص، وبحمده قلت أنا سبحان الله. فلم يكن محتاجا أن أنزهه أصلا، وإنما أجرى على لساني أن أقول سبحان الله وبحمده، كما أجرى على لسان القائل الحمد لله رب العالمين. هو الذي أجرى كلمة الحمد لله على لسان القائل الحمد لله، فكان حمد الحامد له هو حمده لنفسه في الحقيقة على لسان من حمده، لأنه لا يحتاج إلى حمد أحد أصلا. فلما أجرى الحمد لله على لسان من حمده كان ذلك تفضلا منه على من حمده ليملأ بها ميزانه، فالحمد لله تملأ الميزان. وإنما حمد نفسه على لسان القائل الحمد لله رب العالمين، فكذلك نزه نفسه قبل أن ينزهه أحد. فلما قال القائل سبحان الله وبحمده، فأنا أقول سبحان الله تنزيها له عن كل ما لا يليق به، وبحمده قلتها، وبحمده نزهته. فما نزهته إلا بحمده، حين من علي فنزهته فقلت سبحان الله وبحمده. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهو لا ينتظر منك أن تنزهه أصلا، بل هو غني عنك، الغني الحميد، محامده هكذا لا يحتاج أن يحمله أحد. فحين يحمله الحامدون كما قال عمر بن عبد العزيز: ما من عبد أنعم عليه بنعمة فحمد الله عليها إلا كان حمده لله أعظم من النعمة التي أنعم بها عليه. شوف شوف ما أنعم على عبد بنعمة فقال الحمد لله، العبد كان ينعم عليه بنعمة فيكفرها فيكفر هذه النعمة فتكون وبان عليه، فحين يقول الحمد لله على هذه النعمة فقد قال تبارك وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم. فتخيل أن الله ينعم على عبد بنعمة فيحمد الله عليها، هو مستغنى عن هذا الحمد مش محتاجه سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى حمد أحد، ومع ذلك يتقبل من العبد حمده له ويثمنه له ويشكره له ويطيعه له ويعطيه مزيد النعم. فكان قوله الحمد لله إذ صلت عليها نعم أكثر من هذه النعمة، والمخلوقات كلها تحيا بحمده أصلا كما قال ابن القيم كما ذكر في مرة السابقة، فالأمر والنهي قائم بحمده وصادر عن حمده سبحانه وتعالى، الكون كله قائم بحمده، وما تسقط من ورقة إلا بحمده، ولا يتحرك ذرة في الكون إلا بحمده. روي أن داود عليه السلام كان إذا دعا، وأنظر إلى بعض رحمته بالمخلوقات وبالناس جميعا وبالمؤمنين، تعالى نقول في القرآن قليلا وفي السنة، لكن أذكر لك هذا الأثر. الله عز وجل يقول في كتابه وجعلنا لكم فيها معايش أي الأرض ومن لستم له برزقين، هل وقفت وقفة مع قوله ومن لستم له برزقين؟ ما الذي يرزق النملة في جحورها؟ البشر جميعا من الذي يرزقهم؟ الشجر والدواب، الإنسان يعني فقط حين ينظر إلى نفسه من أنا بين هذه المخلوقات التي تسبح الله عز وجل ولم تعصيه طرفة عين، من أنا حتى يكون الله عز وجل حليما بنا وحيما بنا كريما بنا سبحانه وتعالى، يكرمنا ويرحمنا ويسبغ علينا النعم ظاهرة وباطنة. وأنت أيها المتكبب في نفسك، الله عز وجل يقول ومن لستم له برزقين، من الذي يرزقك أنت أصلا ومن لا تعلم عنه شيء؟ كان داود فيما روي عنه إذا دعا الله عز وجل فقال اللهم يا من ترزق النعاب، والنعاب هذا هو فرخ الغراب، الغراب حين يضع البيضة فهذه البيضة حين تفقس يخرج منها فرخ الغراب الكتكوت الصغير ده، لكن هذا الغراب الذي لونه أسود يخرج هذا النعاب بلون مختلف، بلون أبيض كأنه شحمة أبيض، فينكره أبواه، لا مش نفس اللون، ينكره أبواه فلا يطعمانه. دي بقى آية عجيبة جدا، دي الأرحم الناس به من المخلوقات، لكن لما جاء بلون مختلف هكذا يخرج من البيضة شحمة أبيض فينكره أبواه فلا يطعمانه. فيرسل الله عز وجل البق نوع من الدود فيقف على منقار النعاب يعجبه رائحة منقاره فيأكله ويتغذى به، يسوق الله إليه نوع من الدود يعجبه رائحة منقاره فيقف على، هياكل منين ده؟ أبواء أنكره سبحان الله ولسه ما لا يستطيع أن يتكسب، فيرسل الله إليه نوع من هذا البق نوع من الدود فيقف على منقاره فيأكله فيتغذى به حتى إذا اسود لونه عرفه أبواه فأحضر له الطعام. فمن الذي أطعمه قبل أن يطعمه أبواه؟ هو الله عز وجل، ومن لستم له برزقين. لكن الله عز وجل، أنا الإنسان حين يتدبر في هذه المسألة، أنت تقول في أذكار الصباح والمساء سبحان الله بحمده عدد خلقه، أنت تدبرت عدد خلقه دي، شفت كم حبة رمل وكم قطرة ماء وكم ورقة شجر، وما لا نعلم أعظم وأكثر. ومع هذا الملك سبحانه وتعالى لا يغفل عن أي مخلوق من مخلوقاته، يعني تخيل حبة رمل دي المسبحة لله عز وجل، الله يسمع تسبيح كل حبة رمل، والله. وبعدين يدبر أمر عباده كلهم، الذي يرزق النعاب والذي يرزق الخلق جميعا ومن لست منها برازقين ويرزق النمل في جحورها ويرزق كل هذه المخلوقات لا تحيا الا باحياء الله لها وهو يدبر امرها جميعا سبحانه وتعالى مع كثرتها مش قلنا الغني الحميد لا يحمله غناه وملكه وملكه لهذه المخلوقات جميعا ان يغفل عنها ليس الغنى يطغيه ولا يلهيه سبحانه وتعالى يرزق هؤلاء الخلق جميعا الانسان يعجب انه يعني لا يثق في رزق الله له وهو الذي يرزق هذا الخلق جميعا ومن لستم له برازقين انت لا تشغل بالك اصلا برزق هؤلاء حتى ابواه لم ياتيا له برزق لكن الله عز وجل اتى له برزق ولذلك حين دعا عباده الى ان يوحدوه هذه الغايه من الخلق وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لابد ان تعلم اولا كما قال ابن القيم ان الخلق والامر صادم عن امره صادم عن حمده كان مستحقا للحمد حين خلق الخلق ولما سأله الملائكة سؤالا ليس سؤال محاسبة سؤال استفسار تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما تعلمون ولما عرض عليهم فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ما سألنا استدراكا عليك وإنما سألنا شوف سبحانك على طول لنعلم فقط فكان مستحقا للحمد على خلقه الخلق كلهم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فكان مستحقا للحمد على خلق الكافر والمؤمن على خلق الشياطين والجن كما استحق الحمد على خلقه للإيه؟ للملائكة وهو الحكيم سبحانه وتعالى وهو الحكيم في كل ذلك فهو يستحق الحمد على خلقه الخلق وعلى تكليفه عباده بتلك التكاليف التوحيد أولا ثم جميع التكاليف تقريبا تعالى ندور في القرآن بما نبدأ هل نبدأ برحمته للخلق جميعا ثم نعرج على خواص الخلق من الأنبياء والأولياء ثم على المؤمنين وما أدراك ما رحمة الله بالمؤمنين في الدنيا والآخرة لكن أبدأ بشيء يفر منه الناس بدلا من أن يفروا إليه طاعة الله عز وجل أوامره التي أمر الخلق بها انظر كيف يتودد إلى عباده ويرغبهم في طاعته وكما قلنا أنه الغني الحميد يعني لا يحتاج إليهم أصلا لا يحتاج إليهم ومع هذا يتودد إليهم ليدفعهم إلى طاعته وبعدما أمرهم بتوحيده بين لهم أن هذا التوحيد هو السبيل إلى نجاتهم وفوزهم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين أي منهم مؤمن ومنهم كافر إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم قال بعضهم خلقهم للاختلاف وقيل خلقهم للرحمة وقيل هؤلاء للاختلاف وهؤلاء للرحمة وهكذا لكن هو مستحق للحمد ولا لا على خلق الخلق مستحق للحمد فلما أمرهم بتوحيده ذكر أن هذه نعمة عظيمة من نعمه عليهم قال الله تبارك وتعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا شوف هنا تنبيه إلى إيه تنبيه صريح في القرآن وقل الحمد لله وبعدها أمر معطول مستحق عليه الحمد إما لذاته وأسمائه وصفاته وكمال ذاته وإما لأفعاله الذي لم يتخذ ولدا ده حمد إيه لأفعاله ولا لذاته لذاته طبعا لذاته طبعا لأنه الواحد سبحانه وتعالى ولم يكن له شريك في الملك ليقول لك أنت بس تعمل اللي أنت عايزه وتروح تزني تشرب الخمر كده أهم حاجة تؤمن بالمسيح أنه إله المخلص عشان هو خلاص يخلصك من الذنوب ده الشقاء كله قدامك ولو كان إله مع الله أو غير الله لشقي الخلق جميعا لم يكن خلق أصلا ده فرد جدلي بس كده ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فتخيل أن الله عز وجل وحاش الله تعالى عن لله أن يكون كذلك وتعالى الله عن ذلك له ولد سيشقى الخلق جميعا مش هيكون مخلص ولا حاجة هتبقى مصيبة كبرى ولم يكن له شريك في الملك يأمرك بأمر والآخر يأمرك بآخر ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء ايه متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ ها، الحمد لله. بعد ما بين ان الخلق سيصيبهم الشقاء لو كان معه شريك او ولد، بين ان من اهتدى الى التوحيد فقد اهتدى بحمد الله تبارك وتعالى، وبين انه لن يساوي بين من يؤمن به بانه الواحد وبين من يكفر بذلك، الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. والله تبارك وتعالى حين يدعو عباده الى طاعته يبين لهم وجوها كثيره جدا من هذه المصلحه، بل يبين لهم انه ما تعبدهم بذلك الا ليرحمهم والا لييسر عليهم والا ليغفر لهم والا لياخذ بايديهم اليه والا لينعم عليهم والا ليصلح احوالهم، مع انه لو تعبد الخلق بقوله كن لكان، لو لم يجعل خيارا واراد ان يعبده جميع الخلق لكان، ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا. شوف كم تاكيد، افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، افلم ييأس الذين امنوا، ييأس معنى يعلم هنا في سوره الرعد، ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، أليس كذلك؟ لكنه مستحق من الحمد أن لم يهتدي الناس جميعا، أن هدى بعضهم وأضل بعضهم سبحانه وتعالى، لكن هو يتودد إليهم ويأخذ بأيديهم ويبين لهم مع ذلك لو قال لهم افعلوا هذا، صلي وصم وأتي بمناسك الحج وجاهد في سبيل الله ومفيش ثواب، ولو لم تفعل ذلك لعوقبت أشد العقوبة الفوبية في الدنيا والآخرة، من كان سيحاسبه عز وجل؟ إنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكنه مع ذلك يتودد إلى عباده، حتى أنه لما أمرهم بذكره تودد إليهم بذلك في أكثر من موطن في القرآن. عجيب جدا والله، الذكر ضد النسيان، الذكر في اللغة ضد النسيان، فكأنه أمرهم وهم يوحدونه ألا يغفلوا عن ذكره، وذكر أن نسيانه من صفات المنافقين، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لكن الذي ينسى الله عز وجل، النسيان يعني إيه؟ يعني تيجي تقول له الله يقول لك أنا مش عارف مش فاكر الاسم ده، هو ده معنى النسيان؟ لا، النسيان بمعنى هنا إيه؟ الترك، تركوا طاعته، حتى كأنهم لم يذكروا أن لهم ربا وخالقا أمرهم ونهاهم، أعرضوا عنه. لكنه حين يأمر خلقه بذكره ولم يجعل لذكره حدا، كان مستحقا للحمد على ذلك الذكر، لأن ذكر الخلق له نعمة عظيمة جدا على الخلق، وإن كان هو لا يستفيد منها شيئا سبحانه وتعالى. وجعل ذلك الذكر هو مراد العبادات أصلا، فقال وأقم الصلاة لذكري، وستأتي معنا الآن آيات الحج كيف تكرر فيها الأمر بالذكر، وقال اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تبارك وتعالى أنه أرسل الرسل ليذكره الناس بالقلب واللسان والحال، باللسان معلوم وبالقلب معلوم وبالحال يعني بالطاعة. قال تبارك وتعالى يرغب عباده في ذكره ويبين لهم أن ذكرهم له فيه الخير لهم، فيقول تبارك وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، شوف النعم بقى، يتلو عليكم آياتنا، بنعمة إرسال الرسول عظيمة جدا من الله بها على المؤمنين، يخرج بها الناس من الظلمات إلى النور، ودي النقطة اللي جاية على طول، الله ولي الذين آمنوا، حين أتكلم عن المؤمنين. شوف كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، نعمة إيه؟ إرسال الرسول، يتلو عليكم آياتنا، إنزال الكتاب، ويزكيكم، نعمة ثالثة، ويعلمكم الكتاب والحكمة، نعمة رابعة وخامسة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني. ألم يكن عز وجل قادر أن يقول اذكروني أيها الخلق، حتى لو قال أيها المجرمون، أيها المقصرون، أيها المذنبون، أيها الغافلون، ما خلقتكم إلا لتعبدوني فاذكروني، من كان سيسأل الله عز وجل إن قال ذلك؟ وهل حتى لو قال ذلك بهذه الطريقة مثلا هل يكون ظالما؟ والله ما يكون ظالما، والله ما يكون ظالما، لأن الظالم هو الذي يجاوز حده ويطلب ما ليس له. فلو قال لك أيها العبد الحقير الذليل الذي لا وجود لك إلا بي، أنا الذي أرزقك وأنا الذي أنعم عليك وأنا الذي خلقتك، اذكرني أيها الحقير الصغير الذليل المجرم وإلا سأعذبك، هل في هذا ظلم من العبد؟ أبدا والله ليس بظلم، هذا من حق الله عز وجل. لكن أن يتبدل الله عز وجل الإنسان، يعني سبحان الله، يتبدل إلى عباده ليذكروه فيعد لهم النعم حتى يؤثر ذلك فيهم فيذكروه بإقبال ومحبة، سبحان الله. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، ممكن تبقى موس أو جرجس أو كهين، لكن جعلك من هذه الأمة، من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة فاذكروني. الله أكبر. وليس هذا فقط، بل يرتب نعمة أخرى بعدها، فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. أصبحت كلمة فاذكروني مسبوقة بنعم وبعدها نعم، ونعمة عظيمة جدا. فاذكروني أذكركم ده من التجانس في اللفظ فقط، لكن أنت حين تذكر الله عز وجل، من أنت؟ من أنا ومن أنت في بين الخلق الذين إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هناك ملائكة ساجدة لا ترفع من السجود، وأخرى راكعة لا ترفع من الركوع، ومن هم لهم زجل بالتسبيح، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. الطعام يسبح وأنت تأكله، والجمال يسبح، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، فمن أنت؟ وما هو ذكرك لله عز وجل؟ ما الذي سيؤثره ذكرك لله عز وجل؟ هل سيؤثر في شيء؟ هل سيزيد من ملك الله شيئا؟ أبدا. لكن حين تأتي هذه العقبة أذكركم، فاذكروني أذكركم، هي دي بقى، فاذكروني أذكركم، أن يذكرك الله عز وجل في الملأ الأعلى، أن يثني عليك بين ملائكته، أمر عجيب جدا. يتودد الله إلى عباده، يذكرهم بنعمه، كما أرسلت فيكم رسولا منكم يتلو إلى آخره، فاذكروني ثم يقول أذكركم، وقال بعدها واشكروا لي ولا تكفرون، أي إن رأيت هذه النعم فذكرته وعلمت أن ذكرك له هو نعمة منه عليك أصلا، لأنك أن تذكره إلا حين يجعلك تذكره، وهو مع ذلك مسبوق بنعم استحق عليه أن تذكره فذكرته، ثم يرتب على ذكره أن يذكرك هو. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فنظرت في نفس السورة في سورة البقرة تجد أن بين التكاليف أمر بذكره، كما قلت أقم الصلاة لذكري، شوف آيات الحج، وأتم الحج والعمرة لله، وعلم أن الحج أعماله كثيرة، انتقال من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال، ولبس ملابس الإحرام ومحظورات الإحرام والامتناع عن كذا والامتناع وهكذا. وهو يقول تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات، عد معايا كذا، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وفي نفس الآية واذكروه، فاذكروا الله واذكروه، دي في ثلاث كلمات يا اخوانا، أم الذكر مرتين في ثلاث كلمات. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه. لكن شو بقى؟ كما هداكم، ارجع كده للآية اللي فاتت، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم، فأنا أقول لك واذكروه كما هداكم، يتودد إلى عباده ليذكروه. الإنسان يقعد يذكر أمور بيحبها جدا من أمور الدنيا التافهة، لكن يجي يذكر الله عز وجل واذكروه كما هداكم، اذكر الذي هداك، اذكر الذي جعلك تعلم أنه لا إله إلا هو، اذكر الذي لن يجعلك كافرا ولا مشركا، والله ما لأحد فضل أنه كان مسلما أصلا، لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. احنا نتكلم عن الله عز وجل، والله لولا الله ما تكلمنا عنه سبحانه وتعالى. واذكروه كما هداكم، انظر إلى حالك كيف كنت، كيف كنت قبل أن يهديك سبحانه وتعالى، على جميع أنواع الهداية، هداية الفطرة، وهداية الإرشاد بإرسال الرسل، وهداية التوفيق إلى طاعته، ثم هداية خاصة بالمؤمنين إلى منازلهم في الجنة في الآخرة، وستأتي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. مش ده كلام أهل الجنة؟ فلم يقول واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قبل أن يهديك كنت ضالا. انظر إلى جميع المعاصي التي وقف مع نفسك كده، كم معصية فعلتها في عمك لن تحصي طبعا، لكن كنت كذا وأصبحت كذا، فطبعني على الإسلام وجعلني من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وهداني للصلاة وهداني لكذا ولكذا، ألا يستحق أن تذكره؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه في نفس الآية كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله، وهذا أمر بالذكر. إن الله غفور رحيم، أمر بالذكر لكن يعقب عليه أنه سيغفر العبد وسيرحمه. ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله، بس كده إن الله غفور رحيم. شوف في كل أمر بالتكليف يا أخوانا معاه مرغب، مرغب في الذكر ومرغب في الاستغفار. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، ده الأمر الكام؟ الرابع كده في ثلاث آيات. كذكركم آباءكم أو أشد ذكر، أو هنا بمعنى بل، أو أشد ذكر. ثم يرشدك حتى إلى أي شيء يتعلق قلبك. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول لك كما قال في الآية الأخرى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، فإن أردت أن تسأله فسأله من خير الدنيا والآخرة، حتى لم يضيق على العبد أن يسأل من الآخرة فقط مثلا. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أي الذين يسألونه. طب أنت لما تسأل الله عز وجل ويستجيب لك مش ده واحد فضل عليك؟ مين المستفيد بسؤاله لك؟ بسؤالك له أنت المستفيد، ومع هذا تبعت على سؤالك له الذي أنت محتاج له أصلا ثوابا. فيناسب أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإذا به يرتب على هذه المسألة ثوابا. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والصلوات هي إيه؟ أن يغفر له ويرحمه وأن يذكره بالثناء عليه في الملأ الأعلى، ورحمة كمان. يبقى يقول لك سلني أن أتيك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن أقويك عذاب النار وأرتب على ذلك ثوابا لك. صلوات من ربهم ورحمة وهداية، وأولئك هم المهتدون. ثم قال بعدها واذكروا الله في أيام معدودات، الأمر الكام؟ خمس أو ست مرات. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واذكر إلى سياق آخر حين يأمر بذكره تبارك وتعالى في سورة الأحزاب، يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا. خد بالك أنا مش دلوقتي مش بعد فضاء للذكر، أنا عايز أقول لك بس كيف أن الله عز وجل من أبسط حقوقه عليك أن تذكره بالقلب واللسان والحال، ألا تنساه أبدا ولا تترك طاعته أبدا، ذكره بالحال أن تكون مقيما على طاعته، وهذا أمر مسلم به أنه من حق الله عز وجل، ومع هذا يتودد إليك أن تذكره. ليس تودد لا يستجديك ولا يستعطفك ولا يحتاج إلى ذكرك أصلا، وإنما يتودد إليك ليرغبك في أن تذكره فيرتب على ذلك الخير لك. يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، كما قال في سورة الإنسان ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وأنا أقول اذكروا الله ذكرا كثيرا، دخل بقى بيك على الذكر على طول، وسبحوه بكرة وأصيلا. مش احنا متعودين أو يعني القرآن كأنه في كل تكليف يأتي لك بالإيه؟ يتودد إلى عباده بأن يرغبهم في فعل هذا الأمر ليرتب عليهم الخير في الدنيا والآخرة. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الله أكبر. أنا مش يعني الأمر ده من الأمور التي يعني يصعب تخيلها، أو يعني يصعب مش يصعب تخيلها تصديقها، يعني سبحان الله، الله وملائكته يصلون عليك، كأنه يقول اذكرني فأنا أصلي عليك، أنا أصلي عليك، أنا أذكرك بالثناء في الملأ الأعلى، من أنت؟ وأنا أرحمك وأنا أغفر لك فاذكرني. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، الله أكبر، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هذه النعمة وحدها كثيرة جدا في القرآن. وانظر إلى قوله تبارك وتعالى، وأرجع للآية تاني، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. تعرف ولي يعني إيه؟ الناصر والمعين الذي يتولى أمرك ويدبر أمرك. ومن أعظم النعم التي سأذكر فيها شيئا من الآيات أنه يدبر الأمر، ولو ترك تدبير أمرك لهلكت. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يأخذ بأيديهم من الضلال إلى الهدى، من الظلمات إلى النور، من الكفر والشرك إلى الإيمان والتوحيد، من المعصية إلى الطاعة. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الله ولي الذين آمنوا، ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفوا أولئهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ذكرها بعد أعظم آية في القرآن، آية الكرسي. لكن انظر في آية أخرى، وقد يبين الله عز وجل أنه أنزل إلى الخلق ذكرا رسولا يتلو عليهم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. متكرر جدا هذا السياق، فهو يتودد لعباده أن يذكروه لأنه الذي يصلي عليهم وملائكته ليخرجهم من الظلمات إلى النور. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. أنا مش متخيل أن الله عز وجل يذكر فلان مثل محمد أو عبد الله أو عبد الرحمن وملائكة. أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل أمين السماء رئيس الملائكة إني أحب فلان فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلان فيحبه أهل السماء، ثم يدعى له القوية في الأرض. لكن فلان ده نفسه والله من نعمة الله عليه أن جعله أهلا لمحبته. اللهم اجعلنا أهلا لمحبتك يا رب العالمين، اللهم اقبلنا يا رب العالمين. والذي صلى عليكم وملائكته ليخرجكم من ظلمات النور وكان بالمؤمنين رحيما تحياتهم يوم يلقونه سلام. أنت عارف يعني إيه تحياتهم يوم يلقونه سلام؟ شوف سورة ياسين، سلام قولا من رب رحيم. الناس قالوا سلام قولا من رب رحيم، سبحان الله، الله سيسلم عليك يوم القيامة. أنا أردت أن أذكر هذا في فضله على المؤمنين، لكن شوف، تخيل الله عز وجل يسلم عليك أو يذكرك. الله عز وجل يأمر مثلا جبريل أن ينزل على خديجة فيقرأها السلام، إيه ده؟ الله عجيب جدا. بل من رحمة الله بعباده أنه حين يخرجه من الظلمات إلى النور فذلك لا يكون في حال طاعة العبد فقط فيثبته مثلا على الطاعة، أبدا، حتى في حال إعراض العبد يخرجه من الظلمات إلى النور. لكن دعونا مع هذه الآية أولا، تحياتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، أجرا كريما ورزقا كريما. ثم يقول تبارك وتعالى، يا أيها النبي، خطاب لمن؟ لأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم تكليف من الله لنبيه، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. كم نعمة لا تحصى في هذا السياق، في هذه الآيات فقط. بدأها بقوله فقط اذكروا الله، تتبع هذا السياق الله يقول لك اذكرني فستكون العاقبة، هو الذي يصلي عليك، أو هو اذكره لأنه الذي يصلي عليك، وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فإن ذكرته كان ذلك سببا في إخراجك من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما وتحياتهم يوم يلقونه سلام. ثم تكليف من نبيه وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عزاهم وتوكل على الله. خد بالك شايف السياق جاي ازاي، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. مش ده نفس السياق اللي في سوره البقره؟ الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولئهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الايه؟ الى الظلمات. وهنا يقول ايه بعد ما قال من تحياتهم يوم يلقونه سلام وعدلهم اجرا كريما ولا تطع الكافرين والمنافقين. ولذلك لما اتى ابي بن كعب يصلي في المسجد، هنقول بقى ان الله عز وجل يخرج العبد من ظلمات النوم حتى في حال ان ينكسر العبد، ان ينكسر العبد بالمعصيه او ان يقع منه شيء من التفريط. فهذا ابي بن كعب يدخل المسجد فيرى رجلا يصلي بقراءة لم يعلمها أبي، ثم دخل آخر فصلى بقراءة أخرى أيضا لم يعلمها أبي، فلما قضى الرجلان صلاتهما أخذهما أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم، فقال يا رسول الله إن هذا قرأ بقراءة والآخر بقراءة ولا أعلم أي من القراءتين، فقال له صلى الله عليه وسلم، قال لهما اقرأ، فقرأ كل منهم بقراءته، فأثنى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبي فوقع في قلبي من الشك ما لو كنت في الجاهلية أو أشد، كيف أن القرآن كلام الله يحتمل هذه القراءات؟ قال فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف ذلك في وجهي فضربني في صدري فزال ما كان بي، وكأني أنظر إلى الله فرقا، فرقا يعني خوفا، يعني وقع في نفسه وسوسة أو شك، فلما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزاته زال ما كان في قلبه وكأنه ينظر الله فرقا. ثم قال له يا أبي إن القرآن أنزل علي على حظ، فقلت سألت الله عز وجل أن أمتي لا تطيق ذلك فأنزل علي على حرفين، حتى قال فأنزل على سبعة أحرف. سبعة أحرف يعني لهجات الإيه العرب، والأمر معلوم أن عثمان رضي الله عنه حين جمع المصحف فإنه كان إذا اختلفوا في شيء من هذا جعله على إيه على من يقرأه قريش، وأصبح هذه السبعة أحرف مفرقة في القرآن وليست هي السبع القراءات على فكرة، مش القراءات السبع خلاص. فكأنما وقع في قلب أبي، وهذا يحدث عند كل مؤمن، كيف أنه دخله شك أو دخله وسوسة، خاصة كل من كان المؤمن قريبا من الله عز وجل يؤلمه جدا أن يجد في نفسه تقصيرا. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبي، بعدها بقى فقال أباك يا رسول الله، فقال إن الله يأمرني أن أقرأ عليك، إن الله يأمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بين السورة. فقال أبي الله سماني لك، ربما يكون الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن على أحد من أصحابك، فاختار النبي أبي من باب الاجتهاد أو اللي قدامه خلاص، فعاد يستوثق هل هذه المنزلة له؟ الله سماني لك، فقال صلى الله عليه وسلم الله سماك لي، فجعل أبي يبكي، جعل أبي يبكي فرحا بهذه المنزلة التي لم تعلم عن أحد من الخلق أو من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه القرآن. لكن عجيب جدا أن الإنسان في هذا الموطن، أنا تدبرت أن أبي في الوقت الذي تؤلمه نفسه أن وقع في قلبه الشك أو الوسوسة، والإنسان في هذه الحالة يظن بنفسه أنه إيه أهل أن يبعده الله عز وجل، ألا يقربه، أن يعني يكون قد فعل فعلا يكون فيه أهلا للبعد، فإذا بالله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى يطلع على عبده فيرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ويعطيه هذه المنقبة فيصبح سيدا للقراء رضي الله عنه. وهذا ليس خاصا بأبي فقط، هذه منزلة خاصة بأبي، لكن أن الله عز وجل ينظر إلى عبده بالعطاء حتى في حال المعصية. قال تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والله لو قال الله عز وجل يا أيها المذنبون، يا أيها المقصرون، يا أيها المجرمون، يا أيها المتكبرون، يا أيها المعرضون، لكنا أهلا أن ندخل في هذا النداء. حتى لو قال يا أيها العباد فنحن عبيده، وإنما أن يقول قل يا عبادي يضيفهم إلى نفسه وهم المصرفون، إضافة الملكية والتشريف، يا عبادي يا عبادي. والله حتى وجدت لم يقل قل يا عبادي، قل لهم يا محمد يا عبادي، قل لهم يا عبادي، مفيش فاصل حتى، مفيش قل لهم، قل يا عبادي على طول. الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يضيفهم إلى نفسه يا عبادي، فيعطيهم الوصف الذي هو غاية الكمال في العبودية، أن يكونوا عبادا لله عز وجل، مع كونهم أسرفوا فخرجوا عن كثير من العبودية، لكن يقول يا عبادي ويضيفهم إلى نفسه. ولذلك لم يجعل لأحد أن يقنط أحدا من رحمته. لما رأى الرجل من بني إسرائيل آخر على معصية فجعل يعظه، فرآه يوم على ذنب استعظمه فقال له والله لا يغفر الله لك، فقال عز وجل من ذا الذي يتألى عليه. ودعا الخلق جميعا فتح لهم بابا للتوبة لم يغلق، ولم يجعل أحد من الخلق أن يغلق هذا الباب شيئا من ذلك. ألم يخاطب من سبوه ونسبوا له الصحبة والولد؟ لقد قلت من الله المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد ممن ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. سبان ابن آدم ولم يكن له ذلك كما جاء في الحديث، نسب إلي الصحبة والولد، ومع هذا يسبون الله عز وجل ثم يبغضهم في التوبة. بل قال تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، ثم قال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. الله عز وجل يوصي المؤمنين بالتائبين ولو كانوا منافقين. خلاص وقف مكانك، تاب يبقى مالكش حاجة، خلاص تنقلب العداوة والبغضاء إلى محبة وتولي، فيكون فأولئك مع المتعاف مع دي تصيب تفيد إيه المصاحبة. يعني الراجل ده لما يتوب مش يحتاج بقى وقت عشان يخش في وسط المؤمنين، ده هو بمجرد توبته أصبح من المؤمنين بقى منك خلاص. قال في آخر سورة الأنفال والذين هاجبوا من بعد وجاهدوا معكم، والذين آمنوا وهاجبوا من بعد وجاهدوا معكم فأولئك منكم، فأولئك منكم، وهنا يقول فأولئك مع المؤمنين، مع المؤمنين ومن المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ثم بين أنه تبارك وتعالى لا يحب أصلا أن يعذب العباد إلا من كان مستحقا للعذاب ويحمد الله على ذلك، فقال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. ما الذي يفعله الله بعذابكم؟ هل خلق الخلق ليعذبهم؟ أبدا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما يشكو لكم القليل فيضاعفه لكم، وإنما من عذبه كان مستحقا للعذاب وهو مستحق للحمد على ذلك. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، ها فلله الحمد. وسيأتي معها وقفه رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وأعجب من ذلك أن الذين يقتلون أولياءه ويحرقونهم من أجل من يدعي الألوهية فهو يلوهم للتوبة كذلك. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني إيه فتنوا المؤمنين والمؤمنات؟ فتنوهم عن دينهم وحرقوهم وحفروا لهم الأخاديد كما هو معلوم من قصة أصحاب الأخدود وفي سورة البروج. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم لم يتوبوا، يقول الحسن البصري رحمه الله انظر إلى عظيم رحمته، حرقوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة. بل أفضل خلقه صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق عنده حين يأتي المشركون فيشج رأسه فيقول صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم شجوا رأس نبيهم، فينزل قول الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمن شيء. الانسان لازم يقف مكانه بقى، ما يقولش ده مين ربنا يغفر له ليه ومن الذي يتألى. صحيح، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هم صحيح ظالمون وفعلوا ما لا يليق، لكن لا يملك أحد باب التوبة، بل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام بأعيانهم فيهديهم الله عز وجل ويحسن إسلامهم ويحسن إسلامهم. فسبحان الله عز وجل، فحين يقول تبارك وتعالى مرغبا عباده في ذكره، وهذا أول مثال، فيعد لهم كل هذه المصالح ليذكروه، أليس حقا له عليهم أن يذكروه أصلا؟ اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم. هل تدبرت يوما أن الله عز وجل يسمعك ويراك ويحفظك ويعلم سرك وعلانيتك، وما أخفيته عن الناس فلا يخفى عليه، بل أنت تسير بين الناس بستره لك وبحلمه عليك وبنعمه وفضله عليك، ومع هذا يتودد إليك أن تطيعه ثم تعرض عن ذلك ثم تعرض عن ذلك؟ وهذا لوم متكرر في القرآن، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ طرده من الجنة حين أبى أن يسجد لك، وأن كان السجود لله عز وجل، كان السجود فقط امتثالا لأمر الله عز وجل، ثم قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ثم تتبعه وتترك طاعة الله عز وجل. انظر إلى مثال آخر، نحس إن احنا نمنا والدنيا مش ماشية، نكمل شوية ولا إيه؟ انظر إلى مثال آخر، يقول الله تبارك وتعالى في آيات من التكليف كذلك، في آيات الصيام مثلا، في آيات الصيام مثلا، يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيه تتقون، أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصمها، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قبلها إيه الآية، وبعد كده شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا الصيام يتضمن ماذا؟ الامتناع عن الطعام والشراب والنكاح وتعمد القيء. تعمد القيء دي يعني مسألة يعني إيه مش كثير من الناس يحتاج إليها، لكن إيه؟ الطعام والشرب والنكاح أخص الأشياء من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس، لكن الله عز وجل يبين لك أنه ما فعل ذلك لتتحمل أنت فقط ألم الجوع أو العطش أو الصبر عن الشهوة، أو ليعسر عليك فقط أبدا. فيقول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. شوف التودد في مقام التكليف، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شوف النعم، نعم جاء في مقام الايه التكليف يا اخواننا، في مقام التكليف بأمور من أخص خصائص الإنسان الامتناع عن الطعام والشراب والنكاح، فيبين لك أن هذا التكليف نعمة تستحق الشكر. يريد الله بكم اليسر وما يريد بكم العسر، ولو قال عز وجل وما قال ذلك وله الحمد افعل ذلك ولو لم تفعل سأعذبك، بل لو حمل العباد ما لا يطيقون ما سأله أحد، لكنه يتودد لهم في حال التكليف ويبين لهم أن هذا التكليف نعمة سابقة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طب ما قد تكفي يريد الله بكم اليسر، هذه تعني انه لا يريد العسر. شو التأكيد كمان، ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم حتى لن تأتي بهذه الطاعة إلا حين يهديك إليها سبحانه وتعالى ولعلكم تشكرون. ثم يعقب على ذلك بقوله وإذا سألك عبادي عني لم يقل فقل لهم إني قريب أبدا، فإني قريب وبالتأكيد أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله المعلوم في دنيا الخلق أن المسؤول يصيبه الإيه؟ السآمة. وكلما سألت أحد ما أكثرت عليه في السؤال ألم يقل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أو دلني على عمل إذا عملته يحبني الله ويحبه الناس ويحبني الناس. فدله على الذي يحبه الناس إذا فعله فقال اذهب فيما اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. شوف السبيل لمحبة الناس إيه؟ اذهب فيما في أيديهم. أما الله عز وجل أبدا يأمرك أن تسأله ثم يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب. كم من النعم عدد في موطن التكليف. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ثم بين أنها نعمة تستحق الشكر ولعلكم تشكرون. ثم فتح الباب إلى طاعته إلى الاستجابة للدعاء في مواطن الطاعة مش للصائم عند شوف القرآن والسنة نفس السياق مش ده دعوة إلى إجابة الدعاء بعد ذكر آيات الصيام مش في مش برضه في الحديث للصائم فرحتان مش كده وله دعوة لا ترد أو نفس السياق يخرج من مشكلة واحدة لا عجب في ذلك. حتى في سورة النساء في الأحكام التي بين الناس في الطلاق وفي المواريث وفي بيان المحرمات وفي غير ذلك حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم الآية ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات الآية. ثم قال تبارك وتعالى ها فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله يؤمنكم بعضكم من فانتهون ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصيبوا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم. هو أنا يعني سبحان الله ممكن يحبوك بالأوام وخلاص ويسيبك بقى ما عملتش تروح في داهية مش مشكلة. يريد الله ليبين لكم. هو ربنا سبحانه وتعالى يحتاج إلى مبرر للخلق ليعبدوه أو ليطيعوه عشان بس ما حدش يفهم المسألة غلط؟ لا، ده هو يتودد إلى عباده بعد ذكر الأمر بأن هذا الأمر إنما شرعه لمصلحتهم. ارجع بقى الكلام القيم فأفعاله كلها حكمة ورحمة وعدل ومصلحة. يريد الله ليبين لكم، أدي واحد. وقال في آخر نفس الصورة يبين الله لكم إيه؟ أن تضلوا، يعني لألا تضلوا، أي لولا أن بين لكم لضللتم ولفسد أحوالكم، لفسد أحوالكم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم اثنين سنن الذين من قبلكم، ثلاثة ويتوب عليكم والله عليم حكيم. لسه والله يريد أن يتوب عليكم. مرتين وبعد ويتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم. وبعدين لو أعرضت عن هذا وذهبت إلى غيب منهاج الله عز وجل ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا بينا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم. إيه ده يا أخوانا ده؟ إيه يا أخوانا ده؟ معقول الكلام ده؟ تقرب إيه ده؟ مش ممكن الإنسان يرى هذا التردد من الله عز وجل بعد أن يذكر بعض الأوامر الشرعية التي من حقه أن يطاع فيها. كل ده يريد الله ليبين لكم ويهديكم. هو يا رب أنا مش محتاج يا رب هذا الأمر ولا حد محتاجه ولا يستبدي من أحد طاعته إنما يفعله توددا إلى عباده ليأخذ بأيدي. ألا يستحق الحمد سبحانه وتعالى على هذه التكاليف؟ يريد الله ليبين لكم ويهديكم السنن الذين من قبلكم، ثلاثة ويتوب عليكم، أربعة والله يريد أن يتوب عليكم، ثاني ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم، خمسة بخلق الإنسان ضعيفا فكأنه يقول لك أيها الذي خلق يا أيها الذي خلقت ضعيفا إنما شرعت لك ذلك لأن أريد بك اليسر وأن أخفف عنك. وكلما رتب على ذلك في مقام التكليف مش تقول في مقام التكليف انظر إلى عامة آيات الأحكام في سورة البقرة مثلا حتى في آيات الطلاق وانظر إلى خاتمة الآيات والله غفور حليم والله غفور رحيم وهكذا. يتوعد يعد عباده دائما بالمغفره وبالرحمه وبالمصلحه وبغير ذلك. انا اديتك مفتاح دلوقتي، اديتك مفتاح، مفتاح ان تتتبع ايات الاحكام وشوف خاتمتها عامله ازاي وشوف تاتي في اي سياق. وهي من الملك الذي امره نافذ ومع ذلك يتودد الى عباده، يتودد الى عباده سبحانه وتعالى. وانظر الى قوله تبارك وتعالى، انا عايز احنا بالنا دي بس دلوقتي ساعة. طب تحب نكتفي ولا يعني ممكن ناخد مسألة تانية ونكمل في المرة القادمة؟ عشان المود أنا مش عايزها بصراحة تعدي كده، المود يحتاج إلى تدبر يعني. انظر في أمره، إحنا قلنا بقى الصلاة لقمت جانبا من الصلاة، والصلاة نفسها هو يرغب فيها ويجعل معها البشرى دائما. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. طب ايه العلاقه؟ كلما ثقل عليك شيء فافزع الى الصلاه ففيها الراحه. كان صلى الله عليه وسلم اذا حضره امر فزع الى الصلاه. ويقول علي رايتنا ليله بدر وما منا الا نائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي لربه. ده على امر عظيم جدا. وقال تبارك وتعالى حكايا عن موسى، واوحينا الى موسى واخيه بعد بقى ما تجبر فرعون، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون العالم في الأرض وإنه لمن المسرفين، لعنة الله عليه وعلى من اتبع سنته إلى يوم القيامة. ثم يقول تبارك وتعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتهم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. فجعل الصلاة مع البشرى. وقال عن زكريا بعدما سأله وسيأتي وقفته مع الأنبياء أن يرزقه الولد مع انقطاع الأسباب، فقال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. هو ده التكليف، هو ده التكليف، أن الله يبشرك. جعل البشرى مقرونة بالصلاة دائما في القرآن. وكذلك مع الزكاة والإنفاق في سبيل الله مثلا، أنا برضو أمثلة بسيطة جدا والقرآن فيه أكثر. يقول تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. اليهود المظلمون قالوا إن الله يستقرض منا، إن الله فقير ونحن أغنياء. لكن ارجع بقى إلى تفسير هذا، ممكن تلاقيه في صحيح مسلم في كلام النووي، تجد معنى عجيبا جدا. كيف يستقرض من يملك الشيء؟ مش هو الذي يملك، لكن يتودد إلى عباده فيقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. والعباد يعلمون حتما انهم لا يقرضون الله عز وجل. بل متكرر في القران ان المنتفع بالصدقه هم الخلق. لما تكلم عن ذبح البدنه مثلا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. انتم اللي لكم فيها خير. وقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. مش كده؟ ربنا مش محتاج منك حاجه سبحانه وتعالى. فلما يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، يقول النووي في شرح ذلك رحمه الله أن الذي يريد أن يستقرض من أحد أو يستقرض مبلغا من المال مثلا، أنت لو أردت أن تقترض مبلغا من المال تنظر في الناس فتقول فلان معه أموال لكن لو ذهبت إليه لن يعطيني فلن أذهب إليه، وفلان سيعطيني ولكن سيمن علي، يا رب يمن علي وكده فلن أذهب إليه، وفلان لن يمن علي ولن يمنعني ولكن أتحرج أن أسأله، لو سألته هشعر أن إيه ما بيني وبينه لا يسمح بذلك، وفلان هو ده، هذا الذي أثق فيه أنني أسأله فلا يمن علي ويعطيني إن كان معه، وما بيني وبينه لا يجعل عندي حرج أن إيه أقتبل منه، ده في حق المخلوقين. يبقى أنت اللي عملته إيه؟ اصطفيت أو اخطبت من ليس ستقترض منه، فأصبح حين تأتي تقترض منه فإنه حين يدرك ذلك قد يفرح هو بذلك، يفرح أنه كان أهلا لثقتك فيعطيك. خد بالك، انظر إلى هذا المعنى وأنزله على الآية. من ذا الذي يقبض الله قبضا حسنا، تجد أن الله عز وجل يخبرك أنك إذا تصدقت أو دفعت زكاة مالك أو أنفقت على من هم يأمرك الله أن تنفق عليهم، فقد رزقك الله منقبة عظيمة إذ جعلك أهلا للإنفاق، شرفك بأن جعلك إيه؟ تصدق. فقال: من ذا الذي يقبض الله قبضا حسنا ولن تقع الصدقة، هي تقع كما جاء في حديث في يد الله، يعني إيه؟ هيأكل بها أو يشرب سبحانه وتعالى، قبل أن تقع في يد أحدكم، أبدا، في يد الله، فيسممها له. وسميت الزكاة زكاة من النماء، البركة الحديثة والنماء والثواب في الدنيا والآخرة، وما نقص عبد مال عبد من صدقة. وقد نبه أن الذي يتصدق إنما يخرج بهذه الصدقة من بين فك 70 شيطانا. شو بقى 70 شيطان حاطين فكهم على الصدقة قبل تخرج، وأنت بتنتزعها من فكهم، من بين أفكار 70 شيطان. فانظر إلى هذا المعنى: من الذي يقبض الله قبضا حسنا، يبقى كأنه حين دفعت أنت هذا المال، وما دفعته إلا بأن وقاك شح نفسك، مش كده؟ فكأنما تدبر هذا المعنى، اختارك من بين الخلق تكون هكذا، ومع ذلك ده الواحد شرف ونعمة، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يعني حتى دائما تجد التكليف أخوانا، مجرد أنا عايزك تفهم هذه المسألة، مجرد أنك تطيع الله عز وجل فهذا في حد ذاته نعمة تستحق الشكر، لأن الطاعة تعود عليك أنت بالنفع في الدنيا والآخرة. ومع هذا كما ذكرت لك بعض الأمثلة، ما يأتي تكليف في القرآن إلا ومحاط بسلم من النعم، بعدد من النعم قبله وبعده، مع أن فعلك له للطاعة أصلا نعمة، لكن تشوف كل نعمة محاطة بإيه؟ بإخبار من الله عز وجل أن هذا فيه كذا، فيه اليسر، ولا يريد بكم العسر، يريد أن يخفف عنكم. يعني هي يخفف عنكم في مقام التكليف، يبقى تعلم أن شرع الله عز وجل لا يمكن أن يتلقاه الإنسان بإشمئزاز مثلا، بالإعراض، بتكلف بأنه أم يعني مكروه، أبدا، إنما شرع ذلك لعباده ليصلح أحوالهم. ما أراد بهم العسر إنما أراد بهم اليسر، ما أراد أن يثقل عليهم بل أراد أن يخفف عنهم، ما أمرهم بأمر ثم لم يرتب عليه ثوابا أبدا فيه الخير، ما أراد أن يضلهم أراد أن يأخذ بأيديهم من الظلمات إلى النور، وأن يهديهم إلى صراط المستقيم. وهناك من الأمثلة ما هو غير ذلك، لكن خلينا نخلي مقدمة أخرى لهذه المسألة، وما زال في الآيات الكثير والكثير مما إن تدبرته وقفت على بعض معاني الحمد لله رب العالمين، والأمر أكثر من أن يحصى في جلسة أو جلستين أو ما إلى ذلك، لكن الذي أريده منك فقط ثمرة هذا الذي علمته في هذه الليلة، أن الله عز وجل يحب من العبد أن يقبل عليه، أن يقبل عليه بطاعته. شوف، احنا ذكرنا أدعاء عن الذكر وعن تودد الله عز وجل لعباده ليذكروه، هذا الذكر صرف عنه أناس واشمأزوا منه، ألم يقل تبارك وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. مش بتجد إنسان مش قادر، مش طايق نفسه في الصلاة ربع ساعة، لكن ممكن يقعد قدام فيلم ساعتين وقدام ماتش 3 ساعات وهكذا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لكن شو بقى نفس حال ذكر الله عز وجل عند المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، بس وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال بقى في نفس السورة، حتى سورة الزمر التي ذكر فيها قوله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، يرحمك الله، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، مش في دي سورة الزمر، في نفس السورة قال إيه؟ ها؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثين تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر إيه؟ ها؟ ها؟ لذكر الله. تعرف تلين يعني إيه؟ ببدأ بقى لين في إيدي بقى سهل، تقبل على الله عز وجل سهلة لينة راغبة، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ألم يقل عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا ها وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ألم يقل عز وجل عن القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وفي المقابل ولا يزيد الظالمين إلا خسارة؟ ألم يقل عز وجل عن الكتاب عن القرآن كذلك؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. قد علمت أن الله عز وجل امتن عليك بإنزال الكتاب كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا وأمرك بذكره ورتب هذه الأمور على ذكره. مش بقى الذكر بس، الطاعات كلها. إذا بعد ذلك لابد أن تعلم أنه مستحق للحمد على أن شرع الصلاة والزكاة والحج والجهاد. وسأذكر لك في المرة القادمة كيف أن في تشريع الجهاد نعم عظيمة جدا، نعم عظيمة جدا. إذا جميع التكاليف التي يكلفك بها قد علمت أنه مستحق للحمد عليه. يعني مش هقول بقى لو خيرت بين خيارين مفيش خيافة، لكن هب أن عبد فرضا جدليا كده خير أن يشرع الله له أو لا يشرع الله له، خير أن يدبر أمره بنفسه أو أن يدبر الله له أمره، أي الأمور يختار؟ العبد الذي عنده أدنى قدر من العقل والذي يكون نصيحا لنفسه، هو ملوش اختيار أصلا. ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له من خيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فالذي يدرك أن تكليف الله عز وجل له بكل أمر شرعي يستحق عليه الحمد يجب أن يقبل على الله عز وجل حين يأتي هذا الأمر وأن يسارع له، وأن يسارع له. وعجلت إليك ربي لترضى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنت عرضها كعرض السماء والأرض. مصابعة، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، مش كده؟ ليس التلكؤ الذي هو من صفات المنافقين الذي يحبه الله عز وجل، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يجعلنا من الشاكرين له وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من المرشدين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم واهدنا السبيل الأقوم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، اللهم اجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك المخلصين، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك المقربين، اللهم قربنا منك يا رب العالمين، هب لنا من لدنك ما يقربنا إليك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين، تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين، اللهم قرب أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم احفظ مقدسات المسلمين يا رب العالمين، اللهم احفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمنا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحاب الحقوق علينا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك يا رب العالمين. اللهم دبب لنا أمرنا كله يا رب العالمين، اكشف كربنا يا رب العالمين، وفرج همنا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا واقض ديوننا ووسع أرزاقنا وزوج عذابنا يا رب العالمين، وفك أسر عبادك المأسورين فيك واجعل لهم من لدنك فرجا قريبا، وعليك بمن ظلمهم وضيق عليهم يا رب العالمين. اللهم انتقم من الظالمين والكافرين والمنافقين، عليك بالذين يصدون عن سبيلك، عليك بالذين يخربون مساجدك، عليك بالذين يحولون بين الدعوة بيننا وبين الدعوة الدعوة إليك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا دعوة في سبيلك وإنفاقا في سبيلك وجهادا في سبيلك وشهادة في سبيلك وحجة وعمرة في سبيلك، وتعب لنا بين الحج والعمرة ما أقيتنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم هب لنا من لدنك ما يقربنا إليك. اللهم ألف بين قلوبنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أعزنا بعزتك واهدنا بهداك، وتولى أمرنا واكفنا يا رب العالمين. اللهم تولى أمرنا كلها يا رب العالمين. اللهم إنا نفوض أمرنا كلها إليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم إنا نقر لنا لك سبحانك يا رب العالمين بعجزنا وفقرنا وذلنا وحاجتنا إليك يا رب العالمين. اللهم إن قصرنا في طاعتك أو في سؤالك أن تهدينا يا رب العالمين، فإنا نتوسل بصدق فقرنا إليك يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم صدق فقرنا إليك يا رب العالمين. اللهم ما مرت لحظة ولا أقل من ذلك إلا ونحن فقراء إليك يا رب العالمين. لا حول ولا قوة لنا إلا بك، أنت ربنا وأنت إلهنا، أنت الذي تدبر أمرنا وترزقنا وتحفظنا. لولا فضلك وحلمك ومنك علينا لهلكنا، لكم نحتاج إلى أن تهدينا يا رب العالمين. اللهم إنا نحتاج إليك حاجة شديدة، ونسألك مسألة شديدة يا رب العالمين. نلح عليك ونسألك مسألة المضطر المسكين الذليل الفقير، مسألة من ظلم نفسه يا رب العالمين. فلا يسعنا إلا رحمتك، اللهم لا يسعنا إلا رحمتك يا رب العالمين. من ذا الذي يرحمنا إن لم ترحمنا يا رب العالمين. اللهم إنا لا نرغب في أحد سواك، نعوذ بك من الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك، ومن الفقر إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الطمع إلا فيك. اللهم نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، واهدنا السبيل الأقوم، إنك أنت العدل الأكرم. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ربنا نشكو إليك يا رب العالمين سوء أحوالنا وكل تزادنا يا رب العالمين. قد طال علينا الأمد يا رب العالمين، طال علينا الأمد، اللهم قد طال علينا الأمد، وأنت أرحم الراحمين. اللهم تعلم ما قد أصاب قلوبنا من قسوة وغفلة يا رب العالمين، نعوذ بك من القسوة والغفلة والقلة والزلة والعيلة والمسكنة. نسألك برضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعلم أن لسنا أهلا للجنة ولا لرحمتك يا رب العالمين، ولكنك أهل لأن ترحمنا يا رب العالمين. اللهم إنك لم تقنط أحدا من رحمتك، وقد أمرتنا ألا نقنط من رحمتك. اللهم إن قنطنا من رحمتك فكيف نحيا يا رب العالمين. اللهم يا من رحمته وسعت كل شيء، اللهم إن طلع لنا الأمل في معصيتك يا رب العالمين، فمتى كنت محتاجا إلى الطاعة يا رب العالمين. اللهم إن هذا أمر يضر بنا ولا يضر بك، يا من لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، يا من لا يمل من كثرة السؤال، يا من لم يقنط أحدا من رحمته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا رحمة من عندك يا رب العالمين بفضلك ومنك. اللهم ارحمنا لأنك أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم ارحمنا لأنك أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم ارحمنا لأنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا أرحم الراحمين، يا بر يا رحيم، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا حسن التجاوز، يا من يحب الرحمة، يا من لم يقنط أحدا من رحمته، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. اللهم إن قست قلوبنا يا رب العالمين، اللهم إن علمت منا ما قد علمت، فما زلنا نحيا بفضلك ومنك، نتقلب في نعمك. اللهم مع إساءتنا يا رب العالمين وظلمنا لأنفسنا، فما زلنا نتقلب في نعمك وفضلك ومنك، أنت أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لو شئت لما أطعمتنا وما أسقيتنا، اللهم لو شئت لهتكت سترنا يا رب العالمين، اللهم لو شئت لهتكت سترنا يا رب العالمين، اللهم لو شئت لأهلكتنا من قبل، اللهم لو شئت لأهلكتنا. اللهم كما مننت علينا وأمهلتنا وسترتنا وتفضلت علينا بنعمك يا رب العالمين، فإن أحوج ما نكون إلى عفوك ومنك ورحمتك وهدايتك يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم إنا نعتذر إليك عن كل ذنب وخطيئة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، نفوض إليك الأمر كله. اغفر لنا ذنبنا كله وأصلح لنا شأننا كله ودبر لنا أمرنا كله يا رب العالمين. اللهم إنا نضع ببابك حاجاتنا كلها يا رب العالمين، أنت أحسن من نضع ببابك حاجاتنا يا رب العالمين. لا رب لنا سواك فندعوه، ولا إله غيبك فنرجوه يا رب العالمين. اللهم إنا لا نحيا إلا بك وبفضلك وبمنك يا رب العالمين. ظلمنا أنفسنا يا رب العالمين، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على وعدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا.
نبوء لك بنعمك علينا،
ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا رب العالمين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أنت وحدك الذي تعلم ما بقي لنا من عمر يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اغفر، اللهم اغفر لنا ما قد مضى من ذنوبنا، وعصمنا فيما بقي من أعمالنا، وتحمل الحقوق عنا يا رب العالمين، وزولنا بالتقوى والعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم استعملنا لنصرة دينك، اللهم استعملنا لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم إنا لسنا أهلا لأن تنصر بنا دينك، فاجعلنا أهلا لذلك. اللهم إنك تنصر هذا الدين بالرجل الكافر وبالرجل الفاجر. اللهم إن كنت تعلم أننا نحب أن ينصر هذا الدين مع ما نحن فيه من تقسيم يا رب العالمين، اللهم إن كنت تعلم أننا نحب أن ينصر هذا الدين فانصر بنا دينك يا رب العالمين تفضلا منك علينا يا رب العالمين. اللهم إنك إن شئت فإنما تقول للشيء كن فيكون. اللهم تفضل علينا بأن تنصر بنا دينك يا رب العالمين. اللهم انصر بنا دينك، اللهم حل بيننا وبين المعاصي يا رب العالمين. اللهم حل بيننا وبين ما يبعدنا عنك أو يصرفنا عنك يا رب العالمين. أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وعلى أهلينا وعلى أبنائنا وأزواجنا. أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا وأهلينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه بك عبدك ونبيك. ربنا لا تحرمنا من خير ما عندك بسوء ما عندنا. ربنا لا تحرمنا من خير ما عندك بسوء ما عندنا. ربنا لا تحرمنا من خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم إنا لا نقنط من رحمتك، ومن يقنط من رحمتك إلا الضالون الكافرون. اللهم إنا لا نتصور أن نطرد عن بابك، فلو تصورنا ذلك فبباب من نقف؟ فسنقف ببابك وسنلزم بابك يا رب العالمين، فافتح لنا باب رحمتك يا رب العالمين. اللهم اعف عنا واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم من قلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وانصر عبادك المجاهدين في مشارق الارض ومغاربها. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا اله غيرك، نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد، احق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لك الحمد يا رب العالمين حتى ترضى. ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا غني عن حمد الخلق جميعا، يا غني عن حمد الخلق جميعا، نحمدك حمدا فتجاوز عن تقصيرنا في حمدك يا رب العالمين. من ذا الذي يحصي ثناء عليك؟ أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.